إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: فكيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فجمع أصابعه إلا الإبهام: تجمع لك دنياك وآخرتك. وجاء في رواية لمسلم قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره بأن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يا أيها المسلم، إن الله سبحانه قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فيا أيها المسلم، كل واحد منا محتاج إلى دعاء الله عز وجل، لأن الله سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه الذي يدبر الأمور والذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء. فأنت يا عبد الله لا بد أن تتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى مظهرا للفقر والضعف والمسكنة والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أنواعا من الدعاء، ومن هذه الأنواع ما سمعتم في حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه. فهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله دعاء، يقوله حين يسأل ربه، فقال له قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال طارق بن أشيم فجمع أصابعه إلا الإبهام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل تجمع، أي هذه الكلمات الأربع، تجمع لك دنياك وآخرتك. يا له من مكسب عظيم، يا له من دعاء كريم عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيا عبد الله هل لك غنى عن مغفرة الله؟ هل لك غنى عن رحمة الله؟ هل لك غنى عن معافاة الله؟ هل لك غنى عن رزق الله سبحانه؟ ليس لك غنى عن مغفرة الله ولا عن رحمة الله ولا عن معافاة الله ولا عن رزق الله، لا غنى لك عن ذلك أبدا. فيا عبد الله فكن مكثرا من هذه الدعوات وهذه الكلمات التي تجمع لك دنياك وآخرتك. الله أكبر. فهذا من الأدعية الجامعة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يدعو من بنيات أفكاره، وربما بقي مع دعائه دقائق أو نصف ساعة أو ساعة، وربما لا يستطيع أن يشمل دعاؤه ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه أربع كلمات تجمع لك دنياك وآخرتك. فيا عبد الله احرص على مثل هذا الدعاء. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ثم علمه هذه الكلمات، دلالة على عظيم أمرها وكبير شأنها. يا عبد الله إن أول كلمة في هذا الدعاء اللهم اغفر لي، سؤال مغفرة الله عز وجل. وما منا من أحد إلا وله ذنب وخلل وزلل ومعصية، لا ينفك عن ذلك أحد من البشر. فإذا نحن محتاجون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله الغفور، ومن أسماء الله غافر الذنب، ومن أسماء الله الغفار. فإذا نحن محتاجون إلى أن نطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان على هذه العبادة العظيمة في صلاته وفي عباداته وفي سائر شؤونه وأحواله حتى في آخر أنفاسه وهو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. هذه آخر كلمة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فختم حياته بقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه المغفرة في سائر أحواله وفي سائر أقواله وفي صلاته، فكيف بنا نحن عباد الله؟ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يسأل مغفرة الله في دعاء الاستفتاح وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، وهكذا أيضا بعد التشهد، بل وأيضا بعد الصلاة، في كل ذلك يطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. وأحاديث ذلك مبينة في الصحيحين وغيرها عن عدد من الصحابة. فيا عبد الله، نحن محتاجون إلى مغفرة الله، والله عز وجل ينادي عباده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويا عبد الله، لا بد أن تعلم أن الخطايا التي تكتسبها متنوعة، فمن ما هو ظاهر ومن ما هو باطن، ومن ما هو من الكبائر ومن ما هو من الصغائر، ومن ما تشعر به وتعلم به، ومن ما تقع فيه وأنت لا تدري. وكل هذا أنت محتاج إلى أن يغفر الله لك فيه ذنبك. فلهذا اللهم اغفر لي، هذه كلمة جامعة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الكلمة الثانية: وارحمني. يا عبد الله، إننا في حاجة عظيمة إلى رحمة الله سبحانه، لأنه إذا لم يرحمنا الله أرحم الراحمين، فمن سيرحمني ومن سيرحمك؟ فنحن محتاجون إلى رحمة الله عز وجل في ليلنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا ومكاسبنا ومعاشنا وسفرنا وإقامتنا وفي بيعنا وشرائنا وفي ممشانا وفي نومنا وبين أهلينا وفي بيوتنا. نحن محتاجون إلى رحمة الله عز وجل في ذلك كله، ومحتاجون إلى رحمة الله عند نزول الموت، وإلى رحمة الله محتاجون ونحن في القبور، وإلى رحمة الله محتاجون يوم القيامة. فيا عبد الله، لا غنى لنا عن رحمة الله سبحانه، فأين طالبها؟ أين سائلها؟ أين الذي يدعو الله عز وجل أن يرحمه؟ ومن آثار رحمة الله عز وجل أن يوفقك إلى الإسلام، أن يوفقك إلى الصلاة، أن يوفقك إلى العبادة والطاعة، أن يوفقك إلى تلاوة القرآن، أن يوفقك إلى ذكر الله عز وجل، أن يوفقك إلى الصدقات، أن يوفقك إلى الأعمال الصالحة، أن يوفقك إلى بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. هذا كله من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا من آثار رحمته نزول الأمطار وطيب الثمار فهذا كله من آثار رحمة الله، ودلائل ذلك يطول المقام بها. فأنت إذا قلت وارحمني فإنك تسأل ربك أن يرحمك رحمة واسعة ورحمة عامة في كل شيء، أن يرحمك في بدنك، أن يرحمك في بصرك، في سمعك، في لسانك، في يدك، في جوارحك، أن يرحمك في ولدك وزوجك ومالك ومركبك ومسكنك. فإذا نحن محتاجون إلى رحمة الله سبحانه في كل شيء. ومن أسماء الله عز وجل الرحيم، ومن أسمائه الرحمن. فيا عبد الله لا تغفل عن طلب رحمة الله سبحانه وتعالى. الكلمة الثالثة وعافني يا عبد الله، إن الأسقام والأمراض منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. فمن الأمراض الحسية ما يصاب به العبد في بدنه، أو يصاب به العبد في ولده أو في زوجته أو في أبويه أو في أحد أرحامه أو أصحابه، هذه من الأمراض الحسية المعروفة التي علاجها يكون في المستشفيات والمستوصفات وفي العيادات وغير ذلك. فأنت إذا قلت وعافني فإنك تسأل الله عز وجل أن يعافيك من جميع هذه الأمراض التي فيك أو في ولدك أو أهلك أو أبويك أو أرحامك أو أصحابك. وهكذا أيضا من الأمراض ما يكون مرضا معنويا، فمن الأمراض المعنوية الشرك، من الأمراض المعنوية الكفر، من الأمراض المعنوية النفاق، من الأمراض المعنوية الردة، من الأمراض المعنوية الرياء، ومن الأمراض المعنوية الحسد، الحقد، هذه كلها من الأمراض المعنوية. فعل المعاصي والذنوب كذلك من الأمراض المعنوية. فأنت يا عبد الله من الذي سيعافيك من الذنوب والمعاصي؟ إن لم يعافيك الله عز وجل من ذلك فإنك ستقع فيها ولا محيص لك منها. فلذلك اطلب المعافاة، أن يعافيك الله من هذه الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. فإننا محتاجون إلى معافاة الله عز وجل لنا، وإلا فربما وقعنا في هذه الأمراض الحسية أو هذه الأمراض المعنوية، والأمراض المعنوية أخطر وأشد وأكبر، لأنها قد تريدك إلى النار، بل قد توجب لك النار إذا كانت شركا أكبر، وإذا كانت ردة عن الإسلام، وإذا كان نفاقا. فيا عبد الله لا بد أن تسأل ربك أن يعافيك. وإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وهو بالصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. أنت محتاج يا عبد الله إلى أن يعافيك الله في الدنيا من الأمراض الحسية والمعنوية، وأن يعافيك الله في القبر من عذاب القبر. ألا تخاف عذاب القبر؟ وكذا أن يعافيك الله من عذاب النار. فيا عبد الله لابد أن تستحضر أمثال هذه المعاني وأنت تدعو الله وعافني، لأن كثيرا من الناس إذا دعا ربه أن يعافيه لا يفطن إلا الأمراض الحسية، ما يفطن الأمراض المعنوية، ما يفطن عذاب القبر، ما يفطن عذاب النار. ونحن محتاجون إلى أن يعافينا الله من كل سوء ومكروه عاجل أو آجل في الدنيا أو في الآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، واسمعوا إلى الدعوة والكلمة الرابعة في هذه الدعوات المباركة، ألا وهي وارزقني يا عبد الله. الرزق لا يكون إلا من الله سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن الذي يملك رزقك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فعليك باللجوء إليه. وإن من أسماء الله عز وجل الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أسماء الله عز وجل الرازق، وأنت خير الرازقين. فيا عبد الله لا بد أن تعلم أن رزق الله عز وجل منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. العام ما يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، العام ما يشمل الإنس والجن والحيوان، فهذا كلهم رزقهم على الله كما تقدم في الآيات: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإن من الأرزاق ما يكون رزقا خاصا، وهذا لا يكون إلا لعباد الله المؤمنين آل الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إلى غير ذلك من الدلائل التي تبين أن الله عز وجل يرزق العباد على صلاحهم، فيكون رزقا خاصا دون غيرهم من الإنس والجن والحيوان. فيا عبد الله إن الإيمان بالله والعمل الصالح من أسباب تحصيل الأرزاق، فاحرص على ذلك. عباد الله، إن الأرزاق من ما هو حسي ومن ما هو معنوي. الرزق الحسي المطعم والمشرب والمال والمسكن والمركب والزوجة والولد والأثاث والفراش إلى غير ذلك. ومن الأرزاق ما يكون معنويا وهو الذكاء والعلم والحفظ والحياء والنباهة، هذه كلها أرزاق معنوية، أرزاق معنوية، وهكذا الصحة والعافية إلى غير ذلك. وأعظم الأرزاق المعنوية هو الإيمان بالله. والأمل الصالح والعلم النافع، فهذه أعظم الأرزاق المعنوية. فيا عبد الله، أنت إذا قلت وارزقني فليقتل تكن مستحضرا إلى رزق الله عز وجل العظيم والأكبر، وهو الإيمان الصحيح، وهو العمل الصالح، والعلم النافع، وفعل البر، والقيام بالطاعة، وتلاوة القرآن. فهذه كلها أرزاق يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده الصالحين. وهكذا من الأرزاق ما يكون رزقا أخرويا. قال الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأدلة ونظائر هذه الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذن عبد الله، الرزق منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، الرزق منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي، الرزق منه ما هو دنيوي ومنه ما هو أخروي، وأنت محتاج إلى جميع هذه الأرزاق. فقل وارزقني وارزقني مستحضرا أن الله عز وجل هو المتكفل برزقك، وأن رزقك مكتوب، وأنت في بطن أمك، وأنك لن تخرج من هذه الدنيا حتى تبلغ آخر رزق لك، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند ابن الجارود والطبراني وابن حبان والحاكم وأبي نعيم في الحلية، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فإنك لن تخرج من هذه الدنيا حتى تبلغ آخر رزق لك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى فاتقوا الله وأجملوا في الطلب؟ قال: أخذ الحلال وترك الحرام. فيا عبد الله، كن حريصا على أخذ الحلال مبتعدا عن الحرام. عباد الله، إن هذه الدعوات دعوات مباركات، دعوات عظيمات تجمع للعبد دنياه وأخرى. كل كلمة منها تشمل أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي في الدنيا وفي الآخرة، وارحمني في الدنيا والآخرة، وعافني في الدنيا والآخرة، وارزقني في الدنيا والآخرة. فإن من أتى بهذه الكلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجمع لك دنياك وآخرتك. فاحرص يا أيها المسلم على مثل هذه الدعوات. وفي الرواية الأخرى زيادة: واهدني. كذلك نحن محتاجون إلى الهداية في أمور الدين، والهداية في أمور الدنيا، والهداية في أمور الآخرة، والهداية في سائر أحوالنا وشؤوننا. نحن محتاجون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فإذا علينا بمزيد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردنا المخارج من الفتن والمخارج من الشرور. علينا باللجوء إلى الله عز وجل وبإصلاح الظاهر والباطن والقول والعمل، وأن نسعى في إصلاح أبنائنا ونسائنا ومجتمعاتنا، وأن يكون الجميع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الجميع في بعد عن معصية الله وعن مخالفة شرع الله. بذلك تحصل الخيرات وتنزل البركات وترفع النقمات والنكبات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.